أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
النحو الثاني من معالجة هذه الحالة، أي حالة؟ رعاية أولاد الأولاد حينما يكون أبوهم متوفى في حياة أبيه ووجود أولاد صلبيين. هذا النحو الثاني هو يعالج حالة خاصة، حالة معينة، ليس كل أولاد الأولاد، لأنه يختص بالأولاد القاصرين الضعاف من أولاد الأولاد، فإذا حجبوا من الميراث بمقتضى الحكم الذي أجمع عليه الأصحاب، فإنه هذا هو النحو الثاني. يجب على الوارث وهم الأولاد الصلبيون أن يصرفوا على هذه على هؤلاء الصغار أولاد الأولاد إلى أن يبلغوا. هم ليس لهم ميراث قبلنا ذلك، لكن لا يتركوا سدى. يجب على الأولاد الصلبيين اللي هم الورثة أن يصرفوا على هؤلاء الصغار. دليلنا ما ورد في رواية عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين بحسب رواية الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، فمقتضى القاعدة هنا أن يذهب الميراث إلى ابن الأخ وابن الأخت المسلمين، لأن الكافر المسلم وإن بعد يحجب الكافر ويرث دونه. انتهينا من في المانع الأول من موانع الميراث وهو الكفر. فلذلك الإمام أجاب قال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، لأنهم يرثان نصيب من يتقربون به، والأخ والأخت هنا الأخ ابن الأخ يأخذ ثلثين لأن الأخ له الثلثان، وابن الأخت يأخذ ثلث لأن الأخت لها الثلث. هذا كله على القاعدة. قال: إن لم يكن له ولد صغار، هؤلاء الأولاد الذين تركهم والزوجة كما تقول الرواية، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين ابن الأخ الأخ وابن الأخت أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا. عليهم أن يصرفوا على أولاد هذا نصراني وإن كانوا نصرانيين وممنوعين من الميراث، هذا صحيح، لأن غير البالغ الصغار يتبعون أباهم وأمهم في العقيدة. قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ قال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة بالنسبة. هذا ما دام ورث ثلثين فعليه ثلثان نفقة هؤلاء الصغار، وابن الأخت ورث ثلث عليه ثلث النفقة بنسبة ما ورثه. قال عليه السلام: فإن أدركوا هؤلاء الصغار قطعوا النفقة عنه إلى أن يبلغوا. قيل له: فإن أسلم أولاده، محل الشاهد طبعا هنا، يعني انتهينا من محل الشاهد لكن نكمل الرواية تبركا بها أيضا. قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار، فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا. بعد ما نورث ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلمين، تركة أبيهم ندفعها للإمام، ليس إليهم، صغار ما عندهم رشد حتى ندفع إليهم أموالهم. فإذا أسلموا وهم صغار يدفع المال إلى الإمام وينتظر إلى أن يبلغوا. فإن أتموا على الإسلام، مضوا على الإسلام هذا الذي أسلموا به من كانوا صغار، دفع الإمام ميراثه إليهم. وإن لم يتموا على الإسلام، لا لما بلغوا ما لم يبقوا على الإسلام ارتدوا، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا، دفع الإمام ميراثه ميراث النصراني المات إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين. بعد ذولا ما يستحقون، ما ثبتوا على الإسلام فنرجع من جديد نورث الوارثين المسلمين الأصليين ابن الأخ وابن الأخت. يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. هذه الرواية إذن تدل على مطلوبنا إما بالأولوية باعتبار إذا كان الأولاد الصغار الأيتام من النصراني هكذا يهتم بهم الشارع المقدس ويحفظ لهم حقوقهم بحيث يجب الصرف على الوارثين. أنتم تقولون أولاد الصلبيون هم الوارثون على العين والرأس، لكن خب مقتضى الأولوية على هؤلاء الأولاد الصلبيين اللي محل هنا الرواية ابن أخ وابن أخت الوارثين، فهنا أيضا يجب على الوارثة وهم الأولاد الصلبيين أن ينفقوا على أولاد الأولاد إلى أن يبلغوا، بالأولوية أو بالتجريد عن الخصوصية. لا خصوصية لكون الوارث ابن أخ مسلم وابن أخت مسلمين. لذلك بعض الفقهاء طردوا الحكم حسب تعبيرهم، يعني ما اقتصروا، لو كان الوارث مو ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، كان ابن عم مسلم وابن عم مسلم، مو نفس الكلام يجري؟ وهكذا فطردوا الحكم، لم يقصروه على محل الرواية. فإذن بالتجريد عن الخصوصية أيضا يمكن، إما بالأولوية وإما بالتجريد عن الخصوصية. هذا هو تقريب الاستدلال، وهذا فكرة ما نريد أن نقوله في النحو الثاني. إذن إن أصررنا على أنه الأولاد الصلبيون يرثون وأولاد الأولاد لا يرثون مع المجمعين على العين والرأس، لكن لدينا هذا الحكم الخاص، ما يرثون نعم لكن على الورثة وهم الأولاد الصلبيون أن يصرفوا على هؤلاء أولاد الأولاد الصغار إلى أن يبلغوا. الكلام في سند الرواية ومتنها، وهذا قد تقدم في مانع الأول من موانع الميراث وهو الكفر، تقدم الكلام في عدة دروس في هذه الرواية سندا ومتنا في المانع الأول وهو الكفر، لذلك سوف لا نعيد أكيد الكلام وإنما نقتصر على مقدار ما يتم به المطلب المراجعة هناك. الرواية وصفها جملة من الجماعة من المحققين كما في مسالك الأفهام، وصفوها بالصحة كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس وفي الشرح، يعني غاية المراد في شرح الإرشاد وغيرهما كالمهذب البارع، وصفوا هذه الرواية بالصحة. كيف يمكن تقريب الصحة؟ لأن لا يخلو سندها من إشكال، فإما أنهم حكموا بصحة هذه الرواية لأنهم لاحظوا سندها في بعض نسخ الفقيه. نسخة الفقيه الموجودة اليوم المطبوعة هي فيها عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين. عبد الملك بن أعين ثقة، لكن مالك بن أعين لم يرد فيه التوثيق، بل ربما قال الشهيد الثاني وغيره ورد فيه ذم. فإذا ما دام ترديد بينهما والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، فالمفروض السند هذا غير تام، لأن تقول إما عن عبد الملك بن أعين وهو الثقة أو مالك بن أعين وهو لم يوثق، نتيجة تتبع أخص المقدمتين، فإذا السند فيه مشكلة من هذه الناحية. فإذا كيف حكموا بصحة هذه الرواية؟ إما نظروا إلى نسخة من نسخ الفقيه ربما وصلت بأيديهم وهي عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، خصوصا فإذا رويت الرواية عن اثنين أحدهما ثقة هذا يكفي، فمو أو هنا ومالك، وهاي النسخة اللي بالوسائل مثبتة قال ومالك بن أعين، فما أعرف هذا خطأ بالوسائل بالنسخة أم أنه وجد نسخة للفقيه فيها وليس أو، لا نعلم. فربما هذا الوجه الأول للحكم بصحة الرواية أنه وصلت بأيديهم نسخة من الفقيه كالتي وصلت إلى صاحب الوسائل اللي أثبتها صاحب الوسائل قال عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، فإذا هو يكفي توثيق الأول لصحة الرواية. فيمكن أن يكون إذن هذا الطريق الأول لتصحيح الرواية. قلنا أنهم يمكن تقريب الصحة بوجهين، واحد أنهم لاحظوا سندها في بعض نسخ الفقيه التي وصلتهم ولم تصلنا نسخة الفقيه التي بأيدينا، أو وإذا أو معنى السند غير تام لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. وفيها عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين بالجمع بينهما وليس بعطف بأو، وهو ما أثبته صاحب الوسائل. وتأكيدا على هذا صاحب الوسائل ماذا قال؟ قال عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا. فإذن يعني هو يؤكد على أنه فيناتهم وليس ترديد بين هذا وبين ذاك، وهو ما أثبته صاحب الوسائل وأضاف كلمة جميعا للتأكيد على ذلك. وحينئذ تكفي وثاقة الأول وبقية السند صحيح، فتكون رواية صحيحة كما وصفها جملة من الأعلام. لكن هذا كما ترى يعني مجرد احتمال، وإلا الموجود في نسخة الفقيه المطبوعة العطف بأو عن هذا أو هذا، وحينئذ هذا الترديد والنتيجة تتبع أخص المقدمتين فيكون السند ليس تاما. أما لو رجعنا إلى الرواية في الكافي والتهذيب، لا أصلا جزما بأن الراوي مالك بن أعين، لا وجود للترديد ولا وجود لعبد الملك بن أعين اللي هو الثقة أبدا في الكافي والتهذيب، فقط عن مالك بن أعين. فالمشكلة في السند إذن من هذه الناحية موجودة، إلا أن قلنا هذا إذا وصلتهم نسخة من الفقيه، وكما ترى غير ثابت هذا. الوجه الثاني يمكن أن يكون لتصحيح الرواية أنهم التفتوا لأن الراوي هو مالك ابن أعين، لكن لم يكن عندهم مانع من قبول رواية مالك ابن أعين بعدة وجوه خمسة ذكرناها، قلنا هناك يمكن مراجعتها لا نعيدها. كأن أحدهم مثل ربما اكتفوا عن مالك بحسن عقيدته، وهذا ثابت في كتب الرجال، ذكروا ما يدل على حسن عقيدته ومعرفته بالولاية والإمامة وتحمله لجملة من الروايات الولائية لنسميها بعض المعارف الولائية حمله الأئمة سلام الله عليهم. فإذن يمكن أن نقول بأنه هو حسن العقيدة، ويمكن أن يكون هذا يكفي لقبول روايتهم، لكن طبعا هذا عند البعض لا يكفي، لابد من توثيق. حسن العقيدة وحده لا يكفي، لذلك فقد أسقطها جمع عن الحجية. فإذا هذا الوجه الثاني، احنا ذكرنا خمس وجوه لقبول رواية مالك بن أعين في حينها يمكن مراجعتها في المانع الأول وهو الكفر. قال الشهيد الثاني إن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا بمدح، فكيف نقبل روايته؟ بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة، خلاصة الرجال، ليس فقط لم يرد فيه توثيق وإنما فيه ذم. لكن علقنا بأن هذا لعله اشتباه من قلمه الشريف، فقد ظنه مالك بن أعين أخا زرارة بن أعين، هذا الذي ورد فيه ذم، مالك بن أعين أخي زرارة، لأنهم قالوا نقلوا عن الحسن بن علي بن يقطين قال كان لهم غير زرارة وإخوته، هم ستة، أربعة منهم أعلام موثقوا، بكير بن أعين، حمران بن أعين، زرارة بن أعين، لكن لهم أخوان ليس في شيء من هذا الأمر، مالك وقعنب. فإذا مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء، مالك بن أعين. فإذا الشهيد الثاني لما قال وردت فيه مذمة، يعني ظنه مالك بن أعين أخ زرارة بن أعين. والعلامة أيضا روى في الخلاصة أنه كان مخالفا مالك بن أعين، وقال ابن داود في القسم الثاني مالك بن أعين هو وأخوه قعنب ليس من هذا الأمر في شيء، كان مخالفا عن هذا الحسن بن علي بن يقطين قال ذلك. لكن هذا يعتبر اشتباه، مالك بن أعين هذا ليس مالك أخا زرارة ابن أعين، وهذا كان مخالف وليس على خط المعصومين، ولم يروي رواية عن المعصومين، ولا ذكر له في كتب الرجال أبدا، مالك بن أعين أخ زرارة ما عنده رواية عن المعصوم، فليس هذا مالك بن أعين هو أخ زرارة، وإنما ينطبق على مالك بن أعين الجهني وهو ممدوح. وهناك قلنا ذكرنا خمسة وجوه حينئذ بعد أن ميزنا بأن هذا مالك بن عين الجهني الممدوح وليس مالك بن عين أخ زرارة. هذا إذن من حيث السند. وقلنا هناك أنه يمكن كخلاصة يمكن أن تكون الرواية معتبرة وإن كان لا تصل إلى مستوى الوصف بالصحة، لكن بضم هذه القرائن الخمسة التي ذكرناها هنا يمكن أن تكون رواية معتبرة قابلة للاعتماد عليها لكن دون وصف الصحة. هذا من حيث السند. أما المتن ففيه عدة مشاكل أيضا ذكرناها هنا، لكن نختار المشكلة اللي هي محل البحث، أنه ذول الأولاد الصغار محكومين بالكفر لأن أبوهم كافر فهم محكوم وأمهم كافر فهم محكومون بالكفر، وله ابن أخ وابن أخت مسلمين، فمقتضى القواعد ينتقل الميراث إلى ابن الأخ وابن الأخت، وهذا اللي الإمام حكم به، فمن أين جاء هذا الوجوب بالصرف على هؤلاء الصغار؟ لا نرى له منشأ، هؤلاء لا يستحقون شيئا من ميراث أبيهم، فكيف إذن وجب الصرف عليهم من مال أبيهم؟ لا نرى له وجها. هذه المشكلة قلنا المتعلقة بالمقام، وإلا الرواية فيها أكثر من مشكلة عرضناها هناك وأجبناها. فلذلك أشكل جماعة على هذه الرواية وتزعم الإشكال والمعارضة، الحليون ابن إدريس والمحقق والعلامة تزعموا معارضة هذا الحكم، هذا المضمون الموجود في الرواية، لكن المتقدمين عملوا بها. لذلك قلنا أما المتن فقد ذكر الشهيد الثاني قدس سره أن أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والأتباع كابن البراج في المهذب البارع وابن زهر في الغنية عملوا جميعا بمضمون هذه الرواية. وصاحب الوسائل أيضا يظهر من تعليقته على الرواية أنه عمل بها، لكن كما ذكرنا أن الرواية على خلاف القواعد المعمول بها في كتاب الميراث. ومحل الشاهد من هذه الموارد التي تختلف بها الرواية عن القواعد ظهورها في وجوب الإنفاق على الصغار، وهم الصغار غير محكومين بالإسلام لتبعيتهم لوالديهم الكافرين، ولذا استحق المسلم الأبعد الميراث دونهم. ولا لماذا ورثت ابن الأخ وابن الأخت المسلمين؟ لأنهم محكومون بالكفر، ذول الصغار تبعا لأبيهم وأمهم الكافرين، فخلص إذن يرث المسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب. فإذن ما معنى هذه النفقة على الصغار من مال أبيهم؟ لا نجد له وجه، لذا لم يعمل بمضمونها جملة من الأعلام بزعامة الحليين ابن إدريس والمحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال المحقق الحلي قدس سره في الشرائع بعد أن حرر مسألة بنفس مضمون الرواية علق عليه، قال وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر. هؤلاء الصغار محكومين بالكفر تبعا لأبيه المتوفى، وسبق القسمة على الإسلام يمنع من الاستحقاق. قسمت التركة وأعطي لابن الأخ وابن الأخت المسلمين، هذول حتى لو أسلم بعدين ذول الصغار هذا إسلام بعد القسمة، هذا لا يجب استحقاقا في الميراث، في بأي وجه هؤلاء نعطي لهذه هؤلاء الصغار من ميراث أبيهم؟ وشرح ابن إدريس قدس سره تزعم الحليون قلنا هذه المعارضة وجه الإشكال، فقال الذي يقتضيه أصل مذهبنا أن الميراث يكون بين الإخوة من الأب والإخوة من الأم اللي هم ما موجودين وإنما أولادهم موجودين، ابن أخ وابن أخت، فذول ابن الأخ وابن الأخت هم اللي يرثون، ابن الأخ يرث حصة الأخ وابن الأخت يرث حصة ثلثين بثلث، هذا اللي يقتضيه مذهبنا، للذين من قبل الأب الثلثان وللذين من قبل الأم الثلث يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم. شنو تجي تلزمهم وتفرض عليهم أن ينفقوا على هؤلاء الصغار؟ هذا صار ملكهم وهم أحرار في الصرف، شنو وجه هذا الإلزام؟ يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر سواه، فيرث المسلم الأبعد دون الكافر الأقرب، هذا ثبتناه في فصل موانع الميراث. ولو لم يكن كذلك، إذا عندك شك في هذا الحكم وتقول لا ذول الصغار هم إلهم نصيب مثلا، لما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين والثلثين، ولا سوغ لهم الشارع ذلك. لو لم يكن هذا ابن الأخ وابن الأخت المسلمين هم الوارثون فقط ولا يرث أحد سواهم، وكيف الوزع الشارع المقدس ثلثين لهذا وثلث لهذا كامل التركة إذا أكو وارث آخر كذول الصغار أو غيره؟ فلا يوجد وارث غير هؤلاء الاثنين. فعلى هذا التحرير والتقرير، وهو تحرير وتقرير على طبق القواعد المعمول بها في كتاب الميراث، إذا بلغ الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شيء من الميراث إليهم بحال، لأنه إسلام بعد القسمة، والإسلام بعد القسمة لا يجب استحقاقه، قسم الميراث على ابن الأخ وابن الأخت وانتهى. فحتى لو أسلموا حين بلوغهم لا ينفعهم بشيء، ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، هذا الذي تذكره الرواية، يجب النفقة على ابن الأخ وابن الأخت المسلمين إلى أن يبلغوا، هذا ليس واجبا، ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، ولا يلزم الإخوة ذلك بحال على الأصل الذي أصلناه، هذا هو مقتضى القواعد، لأن الأولاد حكمهم حكم آبائهم فيما يجري عليهم من الأحكام الشرعية، وهم محكومون بالكفر، قال بدليل الأحكام الشرعية الأخرى، لأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ، أليس هذا الحكم تعملون به؟ فإذن أنتم تحكمون بكفر هؤلاء الصغار ولا تدفنونهم في مقابر المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ، فإذن ما وجه هذا استحقاق النفقة عليهم؟ الميراث يستحقه المسلم الأبعد دون الكافر الأقرب، خلص. والحل ما هو؟ والرواية تنادي بهذا الحكم، العلامة في المختلف قال نحملها على الاستحباب، هذا على الاستحباب، يستحب لهؤلاء الورثة المسلمين ابن الأخ وابن الأخت أن يصرفوا على هؤلاء الصغار إلى أن يبلغوا. أما الشهيد الثاني فإنه بعد أن ناقش سند الرواية بما تقدم وقال مالك بن أعين ليس فقط لم يرد فيه التوثيق وإنما لا فيه مذمة، ناقش السند قال فسهل الخطب في أمرها، ما دام سندها ضعيف خلاص إذن خلصنا منها هذه الرواية، واتجه القول بطراحها، ما تطرحها لأن سندها ضعيف لا تكون حجة، أو حملها على الاستحباب كما حملها العلامة وقال عنه عن الحمل على الاستحباب، قال وهذا أولى، حملها على الاستحباب أكيد أولى، فيه جنب إنسانية، هؤلاء أولاد صغار أيتام، صحيح بحكم الشارع لا يرثون لأنهم محكومون بالكفر، لكن توفى أبوهم اللي كان يصرف عليهم وينفق عليهم، وهذا المال مال أبيه، صح وفق القانون يذهب ميراثا إلى مسلمين ابن الأخ وابن الأخت، لكن خوي استحب ألا تتركهم هؤلاء سدى، لا شك وجه الاستحباب موجود. قال وهذا أولى، حمل على الاستحباب. ثم أضاف قال وأفرط آخرون، كما سيأتي عن ابن زهرة وأبي الصلاح، أفرطوا في العمل بهذه الرواية، ليس فقط عملوا بها وإنما توسعوا بالعمل بها، فطردوا في حكمها إلى ذي القرابة المسلم، اضطردوا في الحكم وسعوه، قالوا لا خصوصية لكون الوارث ابن أخ وابن أخت، لا أي وارث مسلم، أي وارث، هذا ذكر من باب لأنه فرض في السؤال، ولا شنو خصوصية ابن الأخ وابن الأخت؟ ماكو خصوصية، وإنما يريد يقول أي وارث مسلم وإن بعد صح وأولى بالميراث، لكن ليصرف على هؤلاء الأولاد الصغار المحكومين بالكفر. فالشهيد الثاني في المسالك يعلق يقول وأفرط آخرون، كما قلنا يأتي عن ابن زهرة وأبي الصلاح، فطردوا في حكمها إلى ذي القرابة المسلم، قالوا أي قرابة، ليس فقط ابن أخ وابن أخت، مع الأولاد لكن خصوها بالأولاد، ليس كل قرابة. افترض هذا النصراني الذي مات مو عنده أولاد، عنده إخوة كفار وعنده أولاد عام وعمام وخوال مسلمين، فهنا أيضا المسلم الأبعد الخوال والعمام يرثون دون الأقرب وهو الأخ والأخت الكافرين. هنا تقدر تطرد الحكم، قال لا أنا من هالجهة أخصها بالأولاد فقط، لكن من جهة ذي القرابة أعممها إلى كل قرابة مسلم. قال مع الأولاد فقط، حتى لا تقول أن يعني كل مسلم أبعد. إذا حجب الكافر الأقرب لازم يصرف عليه إن كانوا صغارا طبعا الكلام، لا قال من هالجهة مخصوصة بالأولاد. وردها قال الشهيد أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول، صحيح على خلاف القواعد وخلاف الأصول. أقول قدم الأصحاب عدة وجوه للتكييف الرواية على طبق القواعد، ذكر الشهيد الثاني في المسالك أربعة منها وردها جميعا، نقل ثلاثة منها على المحقق الحلي في نكت النهاية، هاي كلها تقدم قلنا في البحث، لا نريد أن نأخذ هنا إلا محل الحاجة منها، أكيد لسنا بصدد عدة دروس تقدمت تناولنا بها هذه. فتوجد عدة وجوه لتكييف الرواية على طبق القواعد، ثلاثة منها ذكر المحقق الحلي في نكت النهاية، والشهيد في المسالك أضاف رابعة، لكنه قلنا نحن لسنا بصدد التفصيل في المسألة ومناقشة هذه الوجوه لأنها تقدمت هناك، إنما هدفنا أخذ محل الشاهد منها. هذا محل الشاهد أنه هنا الوارث المسلم ابن الأخ وابن الأخت أعطي الميراث صح وهو حقه على طبق الحكم الشرعي، لكن هلا تنهلا نقول بالعامية ذول الأولاد الصغار ذول صح لا يرثون، صعب النتيجة يكون دير بالك عليه وتصرف عليه. هذا الكلام ننقل إلى ما نحن فيه، الأولاد الصلبيون على العين والرأس هم الوارثون ويحجبون أولاد الأولاد، لكن أولاد الأولاد إذا كانوا صغارا أيتاما ضعافا يجب على الأولاد الصلبيين أن ينفقوا عليهم إلى أن يبلغوا، هم أولى من هؤلاء الأولاد المسيحيين والكفار الموجودين. الشارع المقدس لابد أن يفكر فيه. هذا محل الشاهد إذن من الرواية، قلنا ومحل الشاهد من الرواية أن التركة التي حازها المسلم هي مال أبي هؤلاء الصغار بالأصل، صح كانت مال أبو ذول الصغار وهو من كان ينفق عليهم، وبعد وفاته وإن انتقلت ميراثا إلى الأبعد تبعا لشريعة الإسلام، إلا أن رحمة الله الواسعة وسماحة الإسلام ومقتضيات الفطرة الإنسانية، هاي تأكيدا على الكبرى التي ذكرناها في الدرس السابق، القانون الصارم الحازم الجدي يجب أن الحاكم الشرعي ولي الأمر ينظر فيه في بعض الموارد كهذا الموارد. لاحظ مقتضى القانون الصارم الميراث نعم لابن الأخ وابن الأخت، لكن خذوا لصغار أيتام وهذا أبوهم كان معيل بهم ومنفق بهم، يعني معقولة وراء وفاة أبوهم نسرحهم بالشارع ونقولهم أنه هاي الأموال تروح ميراثا للمسلمين؟ كيف سيكون النظر إلى الإسلام حينئذ إذا كانت هذه أحكامه؟ كنت أفكر في ذلك، إلا أن رحمة الله الواسعة وسماحة الإسلام ومقتضيات الفطرة الإنسانية ومروءة، طبعا كلام ما يتداول في الاستنباط الفقهي أكيد، لكن نريد نحن نرى برؤية أخرى للشريعة وأحكام الشريعة، ومروءة وإحسان الحاكم الإسلامي لا ترضى بأن يترك هؤلاء الأيتام يستجدون من الناس وأموال أبيهم تذهب لغيرهم، وإن اقتضى القانون ذلك نسلم قانون العدالة يقتضي ذلك، فالحاكم الشرعي هو الذي يتولى الأمر باستمرار إجراء النفقة عليهم من تركة أبيهم الآن يبلغ. هو لو كان ما ننطيهم من الميراث ذو الأولاد الصغار على من نفقتهم، هي على الحاكم الشرعي لأن هو ولي من لا ولي له، هو أصل الحاكم الشرعي مسؤول عن هؤلاء الأيتام. وهذا شاهد آخر على ما قلناه في درس السابق من أن ولي الأمر يتدخل. الكلام بقي إن شاء الله تأتي بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.